بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح متن أصول السنة للإمام الحميدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات الدورة العلمية الربيعية الثامنة المقامة في جامع أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن في شهر جماد الآخرة عام 44 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع السامعين. قال الإمام الحميدي رحمه الله: والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة وليس له في الفيء حق. أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس أنه قال: قسم الله تعالى الفيء فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فمن لم يقل هذا لهم فليس ممن جعل له الفيء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الكلام من الإمام الحميدي رحمه الله كما ترون متعلق بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والترضي عنهم والترحم عليهم. والواو في قوله والترحم أي من أصول معطوف، الواو حرف عطف وما بعدها معطوف على ما تقدم، أي أن من أصول أهل السنة والجماعة الترحم على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومعرفة ما لهم من الحق أو من الحقوق على أمة الإسلام رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. والترحم أي الدعاء لهم بالرحمة وطلب المغفرة لهم. وساق أدلة في هذا المقام رحمه الله تعالى. أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، لفظ الصحبة، لفظ الصحبة أو تعريف الصاحب كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه النزهة أو في النخبة، أنه من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت ردة في الأصح. من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، مؤمنا به. اللقاء بالنبي عليه الصلاة والسلام أعم من مجالسته، فقد يصحب اللقاء مجالسة وقد لا تصحبه مجالسة، قد يصحب اللقاء مماشاة وقد لا تصحبه مماشاة. يدخل في من لقي النبي عليه الصلاة والسلام. انتبه، قال من لقي ولم يقل من رأى، ليدخل في هذا أو في هذه اللقية من لم يكرمه الله جل وعلا بالرؤية كمن فقد حبيبتين، فإن ذلك يشمله كما هو حال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، ويدخل في هذا كما قلنا من رآه من باب أولى، كأن تكون الرؤيا مباشرة من رسول الله عليه الصلاة والسلام له، أو رؤيته هو لرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولو لم تقع عين رسول الله عليه الصلاة والسلام عليه. هذا هو الصاحب أو الصحابي. قوله ولو تخللت ردة في الأصح، هذه إشارة منه إلى الخلاف المحتي في هذه المسألة، وأن على الصحيح أن من وقع ذلك ثم رجع إلى الإسلام يبقى له ماذا؟ شرف الصحبة، يبقى له شرف الصحبة. دلل الحافظ في ذلك بأدلة، منها قصة الأشعث بن قيس وغير ذلك، وذكر في الإصابة أن هذا القول هو اختيار المحققين من أهل العلم، أو مبني على تعريف أو التعريف الأصح عند المحققين كأحمد بن حنبل والبخاري ومن تبعهما، وذكر أن وراء تعريف ذلك أقوال شاذة، والأمر كما قال. الكلام شرحا أيضا على هذا المقطع من وجوه. الوجه الأول مبحث بيان فضل ومناقب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مبحث عظيم وجليل القدر لتعلقه بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا تجد أئمة العلم قد أفردوا كتبا خاصة في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما فعل الإمام أحمد. ومنهم من ضمن الكلام عن أو ذكر فضائل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في كتب ألفت جامعة في السنة، كفعل الإمام البخاري ومسلم وغيرهما رحمهم الله أجمعين. وكذلك ضمنت هذه القضية في كتب الاعتقاد، المطولات منها والمختصرات، كمثل هذه الرسالة العظيمة. كل هذا لتعلم مكانة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وما لهم من الحقوق عليه، فلا تتجاهل هذه الحقوق أو أن تقصر في أدائها. فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وذكر الإمام هاهنا جملة من النصوص ومن النصوص أيضا قول الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وغيرها من النصوص كذلك مما أورده الإمام رحمه الله هاهنا. ومن نصوص الوحي من نصوص السنة أيضا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ولا نصيفه. وضح. وقد ذكر أهل العلم إجماع أهل الحق على إثبات هذه المناقب والفضائل لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الوجه الثاني من ذلك ما أخرجه الإمام ابن أبي ثمنين في أصول السنة له عن الإمام أبي أيوب السختياني أنه قال: من أحب أبا بكر فقد أقام الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان استنار بنور الله عز وجل، ومن أحب عليا فقد أخذ بالعروة الوثقى، ومن أحسن الثناء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد برئ من النفاق، ومن تنقص أحدا منهم أو أبغضه لشيء كان منه فهو مبتدع مخالف للسنة والسلف الصالح، والخوف عليه أن لا يرفع له عمل إلى السماء حتى يحبهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. انتهى كلام الإمام أيوب رحمه الله. والكل منكم لعله يحفظ قول الإمام أبي زرعة الرازي رحمه الله فيما أخرجه خطيب في الكفاية بسند جيد أنه قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا أو أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى، وهم زنادقة وهم زنادقة. الوجه الثالث في قول الإمام رحمه الله: فلم نؤمر إلا بالاستغفار لهم، فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم إلى آخر كلامه. هذا الكلام منه رحمه الله يريد منه أن يبين لك ما الذي يجب عليك نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما الذي يجب عليك تجاههم، أي من الحقوق التي لهم عليك. ومن ذلك الترحم والاستغفار والدعاء لهم. يصحب هذا ويلازمه مع هذا الدعاء والاستغفار سلامة القلب، وأن يكون قلبه لهم سليما كما قال الإمام أيوب رحمه الله: ألا يكون في قلبك غل ولا يتسلل إلى قلبك شيء من التنقص أو الازدراء أو نحو ذلك مما يشعر بوجود ماذا؟ نكتة سوداء في قلبه تجاه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وجود هذا دليل على المشاقة، دليل على مشاقة سبيل السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يجب أن تمسك من الخوض واللغط فيما شجر بين أصحاب رسول الله أو بعض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. يجب أن تمسك وأن تحفظ لهم السابقة، وأن تذكر مناقبهم، وأن تنشرها بين العالمين، وتبين مكانهم وعلو منزلتهم في الدين. قال الإمام المزني رحمه الله في كتابه السنة بعد أن ذكر الخلفاء الراشدين وعدد مناقبهم وفضائلهم وأن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، قال: ويقال بفضلهم ويذكرون بمحاسن أفعالهم ونمسك عن الخوض فيما شجر بينهم، فهم خيار أهل الأرض بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، ارتضاهم الله لصحبة نبيه وجعلهم أنصارا لدينه، فهم أئمة الدين وأعلام المسلمين، فرحمة الله عليهم أجمعين. هذه هي السنة، هذا هو الذي يجب أن تعتقده ظاهرا وباطنا في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا عدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الأمر أنه من أصول أهل السنة والجماعة في رسالته الواسطية، قال: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال: وطاعة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: لا تسبوا أصحابي، فذكر الحديث، ويقبلون أي أهل السنة ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وقاتل على من أنفق من بعد الفتح وقاتل، ويقدمون المهاجرين على الأنصار، ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا 318 اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه. إخلالك بهذا الأصل خروج عن السبيل ومخالفة لأهل السنة في هذا الأصل العظيم، وهو أصل عظيم وخطير، عظيم وخطير. الوجه الرابع: قلنا بضرورة الإمساك عما شجر بين الصحابة أو بعض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد يقول قائل: ألا يذكر بعض أهل التواريخ والسير أن وردت أو حصلت بعض الأمور من بعض الصحابة بعضهم البعض رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم؟ فنحن إنما نقرأ ونبحث ونتتبع، نلتمس الحقيقة لنصل إلى ماذا؟ إلى النتيجة كما يدعون. زين لهم الشيطان سوء عمله. هؤلاء الجواب على صاحب هذه الفذلة، مع أن الكلام لا يحتاج إلى، لكن من باب التنزل الجدلي: أولا، الصحابة رضي الله عنهم أو ما وقع بين بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضهم البعض، ما وقع هو فتنة سلم الله منها أيدينا فلتسلم منها إيش؟ ألسنتنا. هكذا تكون قد وفقت للسلامة، والسلامة لا يعدلها شيء. الأمر الثاني: أن ما وقع من بعضهم بعضا، هل كان الواحد منهم يتعمد وقوع ذلك؟ كلا، ولن تستطيع ولن يستطيع زياك المتحذرق أن يثبت خلاف هذا، بل الواحد منهم كان يبحث عن الحق، ولكن ما وقع من بعضهم بعضا كل ذلك دائر بين الأجر والأجرين، من أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد وهو أجر الاجتهاد، وهم أهل للاجتهاد. أما هذا المتحذرق ليس أهلا للاجتهاد. يجب أن تعرف قدرك وأن تعرف حدك. الأمر الثالث أن الخوض والاسترسال من غير تدقيق ولا تحقيق، قال فلان، قال علان، تجمع شامي وعامي من جاهل وعارف من دون تدقيق ولا تحقيق. وقد دس بعض المندسين أشياء وقلبوا الحقائق، وأنت غير مؤهل للتحقيق والتدقيق، فتظن أن ما يذكر مسلم به أو أقل الأحوال أنه قد قيل. هذا الخوض، أقول هذا الخوض والقيل والقال والتتبع من غير تدقيق ينافي ما قاله الإمام أيوب رحمه الله، وأن يكون قلبه لهم سليما. تحاول أن تظهر ماذا؟ إيش؟ ما جمعت ولا قمشت، ويدخلها شيء من ماذا؟ من الدغل. بل لعله لو ناقشك أحد من الجالسين فيما وصلت إليه من نتيجة لنبريت للدفاع عنها، لنبريت للدفاع عنها ومحاججة المجادل ولو بالباطل. لم تنتصر لأصحاب رسول الله ولم تغر لهم، تنتصر رأيك هذا المرجوح الضعيف الشاذ المتهالك. انظر، هذا نوع من الدغل والغل والسواد الذي ضرب قلبك، نعوذ بالله من ذلك. هؤلاء الذين خاضوا، وكما يقولون دروس وعبر، ما سلم منهم من درس ولا اعتبر بحاله، بل خرجوا عن السبيل وشاقوا سبيل المؤمنين، فخرجت الكلمات والعبارات في فلتات الألسنة أو فلتات الأقلام، فحادوا عن السبيل ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال العلامة الشوكاني رحمه الله فتح القدير عند آية الحشر هذه: من لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله لهم فقد خالف ما أمر الله به في هذه الآية، فإن وجد في قلبه غلا لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وانفتح له باب من الخذلان ما يفد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجوء إلى الله سبحانه والاستغاثة به بأن ينزع عن قلبه ما طرقه من الغل. ما طرقه، يتكلم عما طرق القلب، ما بالك بمن يتلفظ. ما طرقه من الغل لخير القرون وأشرف هذه الأمة، فإذا جاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهم فقد انقاد للشيطان بزمام كأنه يجره، ووقع في غضب الله وسخطه. وهذا الداء العضال إنما يصاب به من يصاب به من ابتلي بمعلم من الرافضة. أما قلنا في لقاء ماض ضرورة الأخذ والتلقي من أهل الاستقامة والسنة والسلامة بمعلم من الرافضة أو صاحب من أعداء خير هذه الأمة الذين تلاعب بهم الشيطان وزين لهم الأكاذيب المختلقة والأقاصيص المفتراة والخرافات الموضوعة وصرفه عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وعن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام المنقولة إلينا بروايات الأئمة الأكابر في كل عصر من العصور، فاشتروا الضلالة بالهدى واستبدلوا الخسران العظيم بالربح الوافر، وما زال الشيطان الرجيم ينقلهم من منزلة إلى منزلة ومن رتبة إلى رتبة، لعله يسمع من يطعن في أصحاب رسول الله أو بعضهم ويكفرهم، بعدين يقول لك أنا ما أكفر من كفر أصحاب رسول الله بما أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، أنا يقول لك أنا ما أكفر، يطعن في أصحاب رسول الله، يرد النصوص الشرعية الصحيحة من الوحيين، يطعن في عرض رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم يقول أنا ما أكفر. هذا ورع كاذب، وصاحبه قد فتح عليه باب ضلالة وبدعة إن لم يتب، فضلا أن يلتمس المعاذير للإسماعيلية الباطنية أو غيرهم من أهل الضلالة والزندقة والكفر. قال: وما زال الشيطان الرجيم ينقله من منزلة إلى منزلة ومن رتبة إلى رتبة حتى صاروا أعداء كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وخيرة أمته وصالح عباده وسائر المؤمنين، وأهملوا فرائض الله وهجروا شعائر الدين وسعوا في كيد الإسلام وأهله كل السعي، ورموا الدين وأهله بكل حجر ومدر، والله من ورائهم محيط. انتهى كلامه رحمه الله. انتبه أن يقودك الشيطان أو زبانيته إلى جهنم بمثل هذا الخطام. لا تظن أن من يطعن في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هم الرافضة فقط، لا شك أنهم هم أول من يذكر في هذا الباب ومن تأثر منه أو تأثر به، لكن يوجد من ينتسب إلى السنة من أصحاب الأمراض، أمراض الشبهات، ممن توغل في الشبهات وانحرف عن السنة. أحد التبليغيين، وهذا قلته عندما قرأت كتابه، هذا قلت صدق السلف لما قالوا إن البدعة بريد الكفر. كتب هذا المفتون الجاهل الجويهر الذي فتح على نفسه باب الزندقة وهو يتكلم لماذا لم يجمع الصحابة السنة هكذا، هذا الكتاب على وجازته أو هذه الرسالة الورقية على وجازتها في 47 ورقة أو 47 ورقة مع الفهرس، تناول فيها الكلام على ركنين من أركان الإسلام: الصلاة والحج، ونقض هذين الأصلين والركنين العظيمين، وعقد مبحثا خصه بالأحاديث المكذوبة والمنتشرة على رسول الله عليه الصلاة والسلام مما وضعه وكذبه رواة الحديث كالبخاري ومسلم وأصحاب السنن، يتهمون بأنهم وضاعين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر تحت هذا البحث أو تحت هذه أو هذا الفصل أو هذا المبحث 19 حديثا، 17 حديثا منها في الصحيحين أو أحدهما يرميها بأنها مكذوبة بالهوى بالهوى، جعل عقله حاكما يعني فاق القرآنيين وودع أن فقط المرجع في هذا القرآن، فاق القرآنيين في ضلالهم والمعتزلة في انحرافاتهم. وحديث في جامع الترمذي وآخر في أحمد كلاهما ثابت. ومما قاله أن الصلوات المفروضة والواردة في القرآن 3 صلوات، الفجر والمغرب والعشاء، أما الظهر والعصر يقول باللهم فلا أدري كيف تسللت هذه في المسلمين، فلعله يقول فلعله اخترعها بعض الزهاد ليرغب الناس في الصلاة فاخترعوا يعني هاتين الصلاتين، أو مما وضعه أولئك الذين يسمون رواة الحديث أو كتاب الحديث فزادوا هاتين الصلاتين. لا توجد صلوات إلا 4 وهكذا ما في، كل الصلوات 2، يعني تضحك من ركبتيك لفرط جهله وانحطاطه. لا نتكلم نحن ويتكلم الشوكاني عن أولئك ومن قبل، هذا موجود الآن. بارك الله فيكم. فأمثال هؤلاء فاقوا حتى الروافض في مثل هذه الطعونات الجائرة في أئمة الإسلام وعلماء السنة، ينكروا أحاديث القبر وعذاب القبر ونعيمه، ينكروا الدجال وأحاديث الدجال، ينكروا 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 ينكروا، نسأل الله العافية والسلامة. شيء ممرض اضطررت إلى قراءته. هؤلاء ممن انقادوا إلى الشيطان بمثل هذا الزمام. بارك الله فيكم. الوجه الخامس، نقل الإمام رحمه الله هنا مقولة الإمام مالك رحمه الله، قسم الله تعالى الفيء، فذكر آية الحشر أو آيتي الحشر. هذه المقولة خرجها الإمام الخلال في السنة واللالكائي في شرح أصول اعتقادها في السنة بسندهما عن الإمام مالك. المراد بالفيء ما رجع للمسلمين من أموال الكفار من غير قتال ولا إيجاب، كالذي يرجع لهم بالصلح مثلا أو الجزية أو الخراج، أو أن يموت مشرك في بلاد المسلمين ولا وارث له فيرجع هذا المال إلى ولي الأمر ومن ثم يوزع وفق شرع الله تعالى. عندما يقول أهل العلم أن المراد بالفيء ما رجع للمسلمين من أموال الكفار من غير قتال ولا إيجاف، الإيجاف مأخوذ من وجف، مأخوذ من وجف، يقال وجف الفرس يجف وجيفا إذا عدا وأسرع ومثله البعير وهو الذي يقال فيه الركاب. قال الله تعالى: فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، يعني مما لم يوجف المسلمون عليه خيلا ولا ركابا، لم يمتطوا تلك الدواب والإسراع بها لقتالهم وجهادهم، فما رجع عليهم من غير قتال ولا إيجاب، كما قلنا كالصلح والجزية والخراج وغير ذلك. علق الحافظ القرطبي العلامة القرطبي على كلام الإمام مالك هذا أنه يستدل به أو تدل هذه الآيات التي ذكرها الإمام مالك على وجوب محبة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وموالاتهم والاستغفار لهم، وأن من سبهم أو أحدا منهم أو اعتقد فيهم شرا فلا حق له في هذا الفيء، لا حق له في هذا الفيء. هذا الفيء يقسم بين المؤمنين بشرع الله تعالى. لماذا لا حق له؟ لأن هذه الأوصاف لا تنطبق عليه، فهو محروم من هذا الحق. قال الله تعالى في أصحاب هذا الحق: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآيات، فهو محروم من هذه القسمة التي قسمها الله وشرعها. قال الأجلح رحمه الله: ما سمعنا أحدا سب أبا بكر، ما سمعنا أنه سب أبا بكر وعمر أحد إلا مات فقرا أو قتلا. لا تتحلق في باب الصحابة، أمسك كما قال بعض السلف وهو يصف أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام رضوان الله عليهم، قال: الصحابة هم كالعيون، ودواء العيون ترك مسها، ما تفرق تلعب في عينيك تضرها، دواؤها ترك ماذا؟ ترك مسها، كما في أمال ابن سمعون. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحميدي رحمه الله: والقرآن كلام الله. سمعت سفيان يقول: والقرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا.
نعم، هذا الكلام منه رحمه الله متعلق بصفة من صفات الله تعالى وهو القرآن. قوله والقرآن واو عاطفة معطوفة، ما بعدها معطوف على ما سبق، أي أن من أصول أهل السنة والجماعة وقولهم أن القرآن كلام الله. ومن قال مخلوق فهو ماذا؟ مبتدع، إلى آخر كلامه. يقول: لم نسمع أحدا يقول هذا، يعني يقول أنه مخلوق، لم نسمع أحدا يقول إيش هذا. هذا ينقله عن من؟ عن الإمام سفيان رحمه الله. يقول: سمعت سفيان يقول والقرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع، لم نسمع أحدا يقول هذا. هذا كله كلام الإمام سفيان رحمه الله. هذا القول ينفيه الإمام سفيان لم يقله أحد قبل ذلك الوقت، يعني قول لم تقله الصحابة ولم يقله التابعون ولا تابع التابعين، يعني قول مهجور غير مسبوق إليه، قول محدث، قول مبتدع. عرفت هذه فائدة هذا الكلام لم نسمع؟ يعني قول مبتدع، قول مبتدع. والكلام عليه من وجوه على هذا المقطع: الأول، اعلم وفقك الله لطاعته أن اعتقاد أهل السنة والجماعة في كلام الله جل وعلا أنه صفة من صفاته، وصفاته غير مخلوقة، وصفاته، والقرآن من كلامه، القرآن من كلام الله، لا أنه كل كلام الله، انتبه، القرآن من كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله تعالى غير مخلوقة، وصفات الله غير مخلوقة، والقرآن كما قلنا من صفة كلامه جل وعز. هذه الصفة هو من كلام الله تعالى، هذا يشمل الحروف والمعاني، يشمل الحروف والمعاني، كلام الله والقرآن منه، والكلام هنا عن القرآن، هو منزل من الله تعالى، نزل به جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. القرآن كلام الله، منه بدا وإليه يعود، منه بدا وإليه يعود. من أشنع المقالات وأفظعها وأقبحها وأكفرها قولة الجهمية في كلام الله جل وعلا، وادعاؤهم أن القرآن ماذا؟ مخلوق، أنه مخلوق. أخرج الإمام الدارمي رحمه الله بسند صحيح في رده على الجهمية عن عمرو بن دينار تابعي الجليل أنه قال: أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فمن دونهم منذ 70 سنة يقولون الله الخالق وما سواه مخلوق، والقرآن كلام الله، منه خرج وإليه يعود. هذا الذي كان عليه الصحابة، هذا الذي كان عليه أئمة الدين من التابعين، هذا الذي أدركه أو أدرك عليه هؤلاء الإمام عمرو بن دينار رحمه الله ورضي عنه 70 سنة. هذا هو قولهم وهذا هو اعتقادهم. أدرك الأجلة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أعني عمرو بن دينار، أدرك الأجلة من البدريين والمهاجرين والأنصار، الأدلة من الوحيين تدل على نقض مقولة الجهمية ومن قال بقولهم، وأن القرآن من كلام الله تعالى، وعلى هذا إجماع من يعتد بإجماعه من أهل السنة والجماعة. قال الله جل وعلا: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ويقول جل وعلا: وإن أحد من الناس أرك فأجره حتى يسمع كلام الله. ويقول جل وعلا: واتل ما أوحي إليك من الكتاب، واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. ويقول جل في علا: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. في آيات كثيرة بارك الله فيكم، ومن النصوص في السنة المطهرة وهي عديدة أيضا ما جاء في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أوحاه الله إلي. ومن ذلك ما أخرجه الأئمة أبو داود والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام: فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. فإمام الخلق وسيدهم عليه الصلاة والسلام ينص على أن هذا الوحي الذي أوحاه الله إليه هو كلام الله، كلام ربي، يشهد صراحة أن الذي منعه من تبليغ كلام الله هم كفار من؟ قريش. فأي قول، أي قول مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام ضعه تحت قدمك ولا تبالي، فلا يقدم قول أحد على قول رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الوجه الثاني، هذه المسألة العظيمة لماذا نص عليها الإمام الحميدي هنا؟ لأنها من المسائل التي ابتدعتها تلكم الفرق الضالة وعلى رأسها الجهمية، قبح الله ابتدع هذه البدعة الكفرية، ثم مقالة الجهمية هذه. السبب في التشعب تشغيب أهل الأهواء وأهل الكلام والثرثرة، عدلوا عن الكتاب والسنة وأعملوا إيش؟ عقولهم وضحالة وزبالة أذهانهم، انصرفوا عن طريقة الصحابة التي أدركها عمرو بن دينار، التابعين التي عليها أولئك السلف الماضين رحمهم الله، تبدأ الذي هو خير، فانحرفوا عن الجادة، مقالات كثيرة فاسدة معطلة يجمعها قول شيخنا رحمه الله الإمام محمد أمان في كتابه الصفات الإلهية، قال: هذه الصفة من الصفات التي ضل فيها كثير من الناس عن الصواب، وهي من هذه الناحية تشبه صفة الاستواء، بل تفرق الناس فيها أكثر من تفرقهم في الاستواء، تفرق الناس فيها إلى 9 فرق كلها تائهة عن الجادة إلا واحدة، وهي التي تمسكت بما كان عليه سلف الأمة، سلف هذه الأمة وخيرها، وأمسكت عن الخوض تأدبا مع نصوص الكتاب والسنة وإيمانا منها بتلك النصوص المتضافرة والأدلة المتنوعة. يقول شيخنا رحمه الله: وللإمام الطحاوي عبارة لطيفة في هذا المعنى، إذ يقول: ولما أوعد أيقن أنه قول خالق البشر. انتهى كلام شيخنا رحمه الله. الوجه الثالث، قلنا بأن هذه المسألة اضطربت فيها الأقوال إلى 9 فرق وأقوال عدة، كلهم أرادوا أن ينصر مذهبه الفاسد الكاسد من جهمية أو معتزلة أو أشعرية كلابية أو غير ذلك، لكن كما قلنا أعظمها فجورا وجورا مقولة من؟ الجهمية، مقولة الجهمية، فهي مقولة كفرية، وتقلد تكفير الجهمية نحو من 500 إمام تقلدوا وقالوا بكفر من؟ الجهمية كما حكى ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله في نونيته. فمنهم من ذهب إلى أنهم كفار، وذهب جماعة من أئمة الإسلام والسنة إلى أنهم مبتدعة ضلال، لا يكفرون بتلكم المقولة لكن المقولة كفرية. الكل متفق أن المقولة ماذا؟ كفرية. أما الجهمية منهم من كفرهم، وهذا قول جماعة كبيرة وكثيرة من أهل العلم، وهو قول قوي في هذا الباب. ومنهم من يرى أنهم مبتدعة ضلال مع كفرية المقالة. من هؤلاء الذين يرى ذلك أنهم مبتدعة ضلال ما نقله الإمام الحميدي هنا عن الإمام سفيان، وهو الإمام سفيان ابن عيينة. وهنا أنبه أن من قال بكفر الجهمية يتوقفون في المعين، يقولون الجهمية كفار، أما المعين منهم فإنهم يسيرون على القاعدة من إقامة الحجة وانتفاء المانع. بين هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الإيمان الأوسط، فقال رحمه الله: وأما المرجئة فلا يختلف قوله، أي أحمد، في عدم تكفيرهم، مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية، أعيان، ولا كل من قال أي فيه إنه جهمي كفره، ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم كفره، بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم وامتحنوا الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة. لم يكفرهم أحمد، لم يكفرهم أحمد وأمثاله، بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم ويدعو لهم ويرى لهم الائتمام بهم في الصلاة خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من الخروج عليهم ما يراه لأمثالهم من الأئمة، وينكر ما أحدثوه من القول الباطل الذي هو كفر عظيم، وإن لم يعلموا هم أنه كفر، ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان، فيجمع بين طاعة الله ورسوله في إظهار السنة والدين وإنكار بدع الجهمية الملحدين، وبين رعاية حقوق المؤمنين من الأئمة والأمة، وإن كانوا جهالا مبتدعين وظلمة فاسقين. انتهى كلامه رحمه الله. أذن نكمل إن شاء الله بعضا من الدرس بعد الصلاة بحول الله، بين الأذان والإقامة، ثم نكمل بعد الصلاة، نعوض ما قد نعم
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحميدي رحمه الله: وسمعت سفيان يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمد لا تقل ينقص. فغضب وقال: اسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء.
نعم، هذا أيضا المقطع من كلام الإمام الحميدي رحمه الله في قوله: وسمعت سفيان. الواو ح حرف عطف كما تقدم، وما بعده معطوف على ما سبق، وهذا متعلق عن الكلام متعلق بقضية الإيمان، من حيث أنه قول وعمل يزيد وينقص. وسفيان هنا هو ابن عيينة رحمه الله، والدليل على أنه ابن عيينة قال: فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة، فثبت بهذا أنه ابن عيينة المقصود رحمه الله أجمعين. هذه المقولة عن الإمام سفيان صحيحة السند إليه، أخرجها العدني في الإيمان والآجري في الشريعة وابن بطة في الإبانة بسند صحيح عن الإمام الحميدي عنه. مسألة زيادة الإيمان ونقصانه وأنه قول وعمل يزيد وينقص تقدمت الإشارة إليها بالأمس والكلام حولها. هذا التكرار والإعادة تأكيد لما سبق، هل لهذا التأكيد أهمية وفائدة؟ نعم، يريد رحمه الله أن يبين لك أن إخلالك بما تقدم ذكره مما مضى في مسألة أبواب الصحابة، في مسألة ما يتعلق بمسألة الإيمان سابقا، وما يتعلق بمسألة القرآن، إخلالك بما تقدم سبب لنقصان إيمانك، لهذا قال هنا: قال أخوه إبراهيم يا أبا محمد لا تقل ينقص، قال اسكت يا صبي، بل حتى لا يبقى منه شيء. إذا أخللت بأبواب الاعتقاد سينقص منك هذا الإيمان. ولهذا قال الإمام الأوزاعي رحمه الله لما سئل عن الإيمان: أيزيد؟ قال: نعم، حتى يكون كالجبال. قيل له: فينقص؟ قال: نعم، حتى لا يبقى منه شيء. خرجه اللالكائي رحمه الله، وهو موافق لما قاله الإمام ابن عيينة سفيان رحمه الله، ومثله أيضا أو نحو من ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله كما في الطبقات عن طبقات الحنابلة، أنه سئل عن زيادة الإيمان ونقصانه قال: يزيد حتى يبلغ السماوات السبع، وينقص حتى يصير في أسفل أو إلى أسفل السافلين السبع. واضح؟ هذا هو، بارك الله فيك. إياك وأن يختل عندك هذا الأمر فتخشى أو فيخشى على إيمانك من النقصان. نعم،
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحميدي رحمه الله: والإقرار بالرؤية بعد الموت.
نعم، هذه مسألة متعلقة بقضية عظيمة في أبواب الاعتقاد، وهي المتعلقة بالرؤية أي في الآخرة. والواو أمرها كما تقدم، وما بعدها معطوف على ما سبق، والكلام عليه من وجوه: أولا، اعلم أن أهل السنة والجماعة مجمعون بأن المؤمنين يرون ربهم سبحانه وتعالى بأبصارهم عيانا من غير إحاطة به سبحانه وتعالى، يرونه يوم القيامة ويرونه بعد دخولهم الجنة كما يرون القمر ليلة البدر، وكما يرون الشمس ليس دونها سحاب. وتقرير هذا الاعتقاد مسطر في نصوص الوحيين، من ذلك قول الله جل في علا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في حاد الأرواح: وجه الدلالة في الآية، يبين وجه الدلالة في هذه الآية، قال: وجه ذلك أن إضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على أن المراد بالنظر المضاف إلى الوجه المعدى بإلى خلاف حقيقته وموضوعه صريح في أن الله تعالى أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى نفس الرب جل جلاله، واضح؟ فالنظر يكون إلى ورؤية الله بالعين التي في رأس الإنسان، والرؤية إلى الله وإلى الرب سبحانه وتعالى. فهذا الدليل من أعظم الأدلة على إثبات هذا الاعتقاد. ومنها أعني من الأدلة قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر إلى وجه الله الكريم. رزقني الله وإياكم لذة النظر إلى وجه الكريم سبحانه. بيّن هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم أخرج الإمام مسلم هذا الحديث من طريق آخر وفي آخره أن النبي عليه الصلاة والسلام تلا بعد هذا قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. من أدلة أيضا رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة ما جاء في الصحيحين قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل أو سأله أقوام: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر أو ليلة البدر؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك. يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه. الحديث هذا نص صريح في أن أهل الإيمان يرون ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، ويرونه أيضا عند دخولهم الجنة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة وهو يثبت باب الرؤية، قال: كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، أي نقول بها كما جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في المجموع جمع العلامة ابن قاسم: إن الإيمان بذلك فرض واجب لما قد تواتر فيها عن النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته وسلف الأمة. وحق الإجماع على ما ذكرناه الإمام المقدسي عبد الغني في كتابه الاقتصاد، فقال: وأجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق إن الله تعالى يرى في الآخرة فما جاء في كتابه وصح عن رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كما يقرر أهل الحق الحق في هذه المسألة، شغب أهل البدع والضلالة في هذه المسألة، لهذا نصوا عليها، لهذا نصوا عليها ليبين لك الحق ويرد على هذا الباطل الأثيم، تذكيرا بهذا الاعتقاد الصحيح وتحذيرا من مخالفته، من مخالفة ذلك. استدل أهل الأهواء بالرد على هذا الاعتقاد الصحيح بقول الله تعالى في سورة الأنعام: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، وبقوله تعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. بمثل هذا شغبوا وقالوا أن قوله سبحانه لن تراني يفيد نفي الرؤية، يفيد نفي الرؤية. وفي الحقيقة الجواب عن هذا، ولسنا في مقام التفصيل والإسهاب، لكن نذكر شيئا وطرفا لتعرف الحق بدليله، أن الآية الثانية من سورة الأعراف أقوى في الدلالة من آية الأنعام، من آية الأنعام، علما بأن مسألة الرؤية من المسائل المهمة التي ألف فيها أهل العلم كتبا مفردة، كالحافظ الدارقطني في كتاب الرؤية، وابن النحاس في كتاب الرؤية أيضا، وغيرهم، وكتب السنة أيضا صافحة في الصحيحين وغيرها من النصوص، وكتب الاعتقاد المطولة والمختصرة. القاعدة التي يجب أن تستقر عندك في باب الرؤية، في باب القرآن، في باب الصفات، في باب عذاب القبر ونعيمه، في أبواب الشرع التي شغب فيها أهل البدع، القاعدة الرئيسة أن المتشابه يرد إلى المحكم، المتشابه يرد إلى ماذا؟ المحكم. ما هو المحكم في باب الرؤية؟ هو الذي سبق تقريره وذكرناه ابتداء، هو هذا المحكم، ما ذكروه من قبيل ماذا؟ المتشابه. فنحن نرد هذا المتشابه إلى ذلك المحكم لنظهر التوافق في نصوص الوحيين، وأن ليس بينها تناقض ولا تضارب كما يريدون أن يوصلوه وأن يقرروه بسبب ماذا؟ اتباعهم الهوى، اتباعهم الهوى. فآية الأنعام أولا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، لا حجة فيها لنفي الرؤية، لا حجة فيها في نفي الرؤية، لأن نفي الإدراك في قوله لا تدركه الأبصار، نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤية، فالأبصار تراه سبحانه ولا تحيط به رؤية، كما أن العقول تعلمه ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما، كما أفاده وأفاض فيه شيخنا العلامة الإمام المحقق محمد أمان رحمه الله في الصفات الإلهية. كم بقي على الإقامة؟ أما الآية الثانية، آية الأعراف، في قوله لن تراني، فهذه الآية أيضا من تدبرها بعين الإنصاف وبميزان العلم علم أنها لا تدل على نفي الرؤية البتة، لا كما شغبوا. سيأتي الكلام حولها بحول الله عقب الصلاة بإذن الله تعالى وآله وصحبه وسلم. وبعد، نكمل نقض استدلال المشغبة من الأهواء في آية الأعراف. قلت المتأمل فيها جيدا منها ما يتعلق بدلالتها يظهر له جليا أنها لا تدل على ما أرادوه، أعني نفي رؤية الله تعالى، وذلك ظاهر من أو في نقاط عدة. النقطة الأولى أن موسى عليه السلام طلب من الله تعالى قائلا: قال رب أرني أنظر إليه. لا يظن بكليم الله موسى عليه الصلاة والسلام وهو أعلم الناس بالله في وقته أن يسأل الله تعالى ما لا يجوز له أن يسأله، فهذا دليل على أن موسى عليه الصلاة والسلام علم أن هذا مما يجوز أن يسأله العبد ربه، ولهذا سأل. النقطة الثانية أن الله جل وعلا لم ينكر على موسى عليه الصلاة والسلام هذا السؤال لما قال له: قال رب أرني أنظر إليه. وقد أنكر الله تعالى على نوح عليه الصلاة والسلام لما سأل الله نجاة ابنه، فقال: ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلي، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. فهذا ظاهر في هذه الدلالة على إنكار الله سبحانه وتعالى على نوح هذا السؤال، وعدم إنكاره جل وعلا على موسى السؤال دل ذلك على أنه سؤال ممكن غير مستحيل، وأنه أمر ممكن غير مستحيل. النقطة الثالثة أن الله تعالى قال لموسى: لن تراني، ولم يقل سبحانه وتعالى: إني لا أرى، أو إني أو إنه لا تجوز رؤيتي، أو أني لست بمرئي، أو نحو ذلك من العبارات. وفرق بين قوله لن تراني وبين لا أرى، وبهذا يتبين أن الله تعالى يرى سبحانه في الوقت الذي يريده سبحانه وتعالى أن يرى فيه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولهذا يراه المؤمنون يوم القيامة ويرونه في الجنة لأنه سبحانه وتعالى أراد ذلك. فظهر بهذا أيضا أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل الله أمرا ممكنا غير منكر. النقطة الرابعة أن الرؤية المنفية هي رؤية الدنيا لا رؤية الآخرة، وفرق بين هذا وهذا. لهذا قال الإمام الحميدي هنا: والإقرار بالرؤية بعد الموت. بعد الموت، فقوله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: لن تراني، يعني هنا في الدنيا. وفرق بين هذا وهذا، مما يدل على أن الرؤية المنفية هي رؤية الدنيا أن الله عز وجل في الآية نفسها قال لموسى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا جعله ايش دكا فأعلمه جل وعلا أعلم موسى عليه الصلاة والسلام أن الجبل مع قوته وصلابته وشموخه لا يستطيع أن يثبت للتجلي في هذه الحياة الدنيا لا يستطيع أن يثبت للتجلي لتجلي الله تعالى في هذه الحياة الدنيا فكيف بالبشر المخلوق الضعيف في مقابل هذا الجبل الصلب الشامخ إلا أن الله جل وعلا سيمنح عباده المؤمنين من القوة ما يمكنهم من الثبات أمام تجليه جل في علاه ولذة النظر إلى وجهه الكريم سبحانه وتعالى فيرونه بأعينهم عيانا كما قلنا من غير إحاطة من غير إحاطة هذا الذي قلت هو الذي فهمه الصحابة وأئمة الدين من سلف الأمة الماضين لهذا قال الإمام الحميدي هنا والإقرار بالرؤية بعد الموت أي أن الرؤية لا تكون في الدنيا وإنما تكون بعد الموت يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين وعندما يكرمهم جل وعلا بدخول جنته والنعيم فيها النقطة الخامسة أن الله جل وعلا أثبت في كتابه الكريم أنه كلم موسى فقال جل وعلا وكلم الله موسى تكليما وناداه جل وعلا فقال وناديناه من جانب الطور الأيمن فناداه جل وعلا وكلمه سبحانه وتعالى فمن جاز عليه التكلم والمناداة وأنه يسمع مخاطبه كلامه بلا واسطة فرؤيته أولى بالجواز رؤيته أولى بالجواز النقطة السادسة أن قول الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا هذا فيه دليل على تجلية الله سبحانه وتعالى وتجليه للجبل صحيح؟ فإذا جاز أن يتجلى تقدست أسماؤه للجبل وهو من مخلوقاته وهو جماد لا ثواب له ولا عقاب عليه كيف يمتنع أن يتجلى جل جلاله لرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأوليائه في الجنة أو يوم القيامة واضح النقطة السابعة والأخيرة جواب لشيخنا الإمام محمد أمان رحمه الله على هؤلاء في كتابه العظيم الصفات الإلهية قال أما دعوى المعتزلة وشيعتهم بأن لن في قوله لن تراني بأن لن تدل على التأديب فدعوى باطلة فدعوى باطلة تأباها اللغة فإن لن إنما وضعت لنفي المستقبل فأما التأبيد فإنما يستفاد من قرائن خارجية وهي لا تفيد التأبيد بنفسها قال ابن هشام في أوضح المسالك: ولن، وهي لنفي تنفعل أي لنفي المستقبل، ولا تقتضي تأديب النفي ولا تأكيده خلافا للزمخشري، خلافا للزمخشري. قال: وفي هذا أقول، يقول ابن مالك في كافيته: ومن يرى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضدا. فمحاولة تأبيد النفي بلا محاولة جهمية مغرضة، لكنها غير ناجحة، غير ماذا؟ ناجحة بل مردودة كما قال ابن هشام. انتهى كلام شيخنا رحمه الله. عرفتم؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام الحميدي رحمه الله: وما نطق به القرآن والحديث مثله. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثله: والسماوات مطويات بيمينه. وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة، ونقول: الرحمن على العرش استوى. ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي.
نعم، هذا الكلام للإمام الحميدي رحمه الله متعلق بمسألة مهمة، وهو الأخذ بظاهر النصوص فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. والواو حرف عطف، وما بعدها معطوف على سابقه، أي أن من أصول أهل السنة الإيمان بما نطق به القرآن والحديث، مثل قوله أو مثل قول مثل وقالت اليهود إلى آخر ما ذكر رحمه الله. والكلام على هذا المقطع من وجوه: الأول، أن من تدبر ما جاء عن أئمة العلم وسلف الأمة الصالح يرى أنهم يتوافقون مع ما قرره سلفا وخلفا قبل الحميدي وبعده، يتوافقون مع ما قرره الإمام الحميدي هنا فيما يتعلق بمسألة الأخذ بظاهر النصوص الواردة في أسماء الله وصفاته. فتمر النصوص من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل، أمروها كما جاءت، كما قال الإمام الزهري وغيره. ذكر الإمام الترمذي في جامعه بعد أن أورد حديثا فيه جملة، يعني جملة من أسماء الله وصفاته أو من صفات الله تعالى، وكذلك ما يتعلق بالرؤية، قال: المذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووفيع وغيرهم، أنهم رووا هذه الأشياء، أي هذه النصوص، رووا هذه الأشياء ثم قالوا: تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا نقول كيف، ولا نقول كيف. يقول الإمام الترمذي: وهذا الذي اختاره أهل الحديث، أن تروى هذه الأشياء كما جاءت ويؤمن بها ولا يقال فيها كيف، وهذا أمر أهل العلم الذي اختاروه وذهبوا إليه. هذا الذي عليه أئمة العلم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلف الأمة الصالح وتابعي العلماء. وأخرج الإمام الخلال في السنة عن أبي بكر المروذي أنه سأل أبا عبد الله الإمام أحمد عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش، قال فصححها أبو عبد الله وقال قد تلقتها العلماء بالقبول، نسلم الأخبار كما جاءت. قال فقلت له إن رجلا اعترض في بعض هذه الأخبار كما جاءت، يعني ما تقول لمن يعترض؟ قال يجفى. قال وما اعتراضه في هذا الموضع؟ يسلم الأخبار كما جاء. من هو حتى يعترض؟ يجب عليه أن يسلم كما جاءت. إذن هذا هو الواجب، وهذا هو الذي قرره الإمام الحميدي هنا. الوجه الثاني، استدل الإمام الحميدي رحمه الله بهذه الأدلة في الآيتين اللتين أوردهما وما قاله بعد ذلك من التسليم لما جاءت به النصوص، وكذلك الحديث الذي أورده، قال لا نزيد فيه ولا نفسره، نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة. النصوص التي أوردها من قول الله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل قوله تعالى والسماوات مطويات بيمينه، وقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. الآية الأولى والثانية اشتملتا على إثبات صفة اليد لله جل وعلا. قال رحمه الله وما أشبه هذا، أي ما أشبه ذلك من النصوص الأخرى الواردة في الباب نفسه، في باب الأسماء وفي باب الصفات، أن الواجب في جميعها لمن أراد سلوك سبيل السلف الإقرار والإمرار والإثبات لها كما جاءت بها النصوص، كما جاءت بها النصوص وبما دلت عليه من معنى صحيح. لهذا لما قال الإمام مالك رحمه الله سئل عن الاستواء قال الاستواء إيش؟ معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذه قاعدة في جميع النصوص هذه، قاعدة في جميع النصوص هذه، اجمع القواعد التي ذكرت في الدروس هذه وفيما مضى وضح. وأخرج الإمام اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابن قدامة في ذم التأويل عن محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى قال اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب، يريد فقهاء أهل السنة، على أن الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت فيها الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الرب من غير تفسير ولا شيئا من ذلك فقد خرج مما كان عليه النبي، فإنهم لم يصفوا ولم يفسروا ولكن أفتوا بما في الكتاب والسنة ثم سكتوا، فمن قال بقول جهم فقد فارق الجماعة لأنه قد وصفه بصفة لا شيء انتهى. قول الشيباني هنا رحمه الله من غير تفسير هو موافق لقول الإمام هنا لا نزيد فيه ولا نفسره، صحيح؟ هو المعنى والمراد بقوله لا نفسره أي لا نفسره بكيف، وهو الذي قال فيه الإمام مالك الكيف مجهول، هذا هو المراد. ليس المراد بقوله لا نفسره سواء الحميدي أو الشيباني أو من قال بقولهما أن ننفي عنه المعنى الصحيح، ولهذا قال الإمام مالك الاستواء معلوم معناه، يعني معلوم. الكيف هو هذه الفذلكة التي أرادوا بها والخوض في تفسيرها. وضح؟ إذن أهل السنة وسط بين طرفي نقيض، بين معطلة ومشبهة، بين معطلة ومشبهة، والعياذ بالله. نسأل الله العافية والسلامة من هذه الفرق الضالة. ثم قال عن الإمام الحميدي: ونقول الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. مما يقوله أئمة السنة وينصون عليه في أبواب الاعتقاد إثبات صفة الاستواء لله جل وعلا على ما يليق بجلاله جل وعلا، كما في هذه الآية. لأن تشغيب أهل الأهواء على هذه الصفة كما مر أن شغبوا في مسألة ماذا؟ القرآن، بل التشغيب في القرآن أشد كما مر من كلام شيخنا رحمه الله. هو استواء يليق بجلاله جل وعلا. تشعبت الفرق وتكلمت وهذيت هذيانا كثيرا، كلها ضالة عن الحق، لم يهتدي أو لم يهتدي إلى الحق إلا أهل السنة والجماعة، وصفوا الله بما وصف به نفسه من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله الواسطية: وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه سبحانه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه قاعدة في الباب أيضا، ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في ذنوبه قريب في علوه. هذا الذي لا يريده الأهواء ولا يرغبون في الإيمان به، لأنهم أقحموا عقولهم الناقصة وآراءهم الفاسدة في هذا الباب فضلوا وأضلوا غيرهم. نسأل الله السلامة والعافية. يختصر الاختلاف في هذا الباب ويلم شتاته الإمام ابن كثير في التفسير في آية الأعراف لقول الله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا. الآية يقول رحمه الله ورضي عنه: فللناس في هذا المقام مقالات كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها، وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح. تريد أن تلتحق اسلك هذا السبيل، تريد أن تحيد عن ذلك أن تلجاني على نفسك. مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية وغيرهم من أئمة المسلمين قديما وحديثا، ما هو الذي سلكه؟ قال: وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله، لأنه يشبه الله بالمخلوقات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الله تعالى، فإن الله تعالى لا يشبهه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل الأمر كما قال الأئمة منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري قال: من شبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيه. فمن أثبت لله تعالى ما وردت به الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بجلال الله، ونفى عن الله تعالى النقائص، فقد سلك سبيل الهدى. انتهى كلامه. سبيل الهدى هو سبيل من؟ سلف الأمة الصالح الذي تقدم ذكره فيما مضى. يقول: ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. أهل السنة كما تقدم وسط بين هذه الطوائف، بين المشبهة والمعطلة، والتعطيل على قسمين: كلي وجزئي. فالكلي فتعطيل الجهمية، نعم، ومثله أيضا تعطيل المعتزلة، والجزئي كتعطيل الأشاعرة الذين يدعون إثبات، يدعون، أنا لا أقول يثبتون، يدعون إثبات سبع صفات وينفون الباقي. حقيقة إثباتهم نفي، تأويل يؤول به إلى النفي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نقف عند هذا، وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.